بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. قرر السودان تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الاشتباكات الدامية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد والتي راح ضحيتها العشرات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. ووجه الاجتماع النائب العام بتشكيل لجنة تقصي حقائق تمهيدا للمحاسبة قبل أن يصادق على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة ومنها حظر التجول لشهر. ودعا لجنة أمن الإقليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتنة والمحرضين على أعمال العنف، كما وجه بتعزيز القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة والاستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات الانفلات والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية بين قبيلتي الهوساء وبرتا في إقليم النيل الأزرق في جنوب شرق السودان يوم الأحد إلى 65 قتيلاً و 192 جريحاً ونزوح عشرات الأسر. هذا وأعلن عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية من الخرطوم إلى ولاية النيل الأزرق لإنهاء النزاع القبلي المسلح الذي أودى بحياة العشرات. وجاءت أعمار العنف بعد أن رفضت قبيلة برتا طلباً من قبيلة الهوسة بإنشاء سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي بحسب ما قاله عضو بارز في الهوسة للوكالة الفرنسية. لكن عضو بارز في عائلة برتا قال إن القبيلة كانت ترد على انتهاك لأراضيها من قبل الهوسة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات استنفت يوم السبت بعد هدوء قصير قرب الدمازين عاصمة الولاية. من جانبها عبرت لوسي تاملين القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم عن قلقها على وقوع أعمال عنف قبلية بولاية النيل الأزرق، يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي في السودان. فقد أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم. للتعليق على كل هذه التطورات ينضم إلينا من الخرطوم القيادي بحركة الإصلاح الآن حسن رزق. بعد التحية سيد حسن، ما تقييمكم للأحداث التي وقعت في ولاية النيل الأزرق وما أسبابها؟
الأسباب هي أولا ضعف الحكومة، لأن الحكومة أصبحت ضعيفة وبالتالي أصبح الناس يلجؤون إلى قبائلهم، واللجوء إلى القبائل يؤدي إلى تضارب المصالح بين قبيلة وقبيلة، وقد يحدث الاعتداء من جانب واحد لشخص واحد فتصبح المشكلة بين القبيلتين، وهذا الذي حدث يعني الآن. لأنه لا توجد سلطة قوية على مستوى المركز وعلى مستوى الولاية، بدأت السلطة تنتقل إلى الإدارات الأهلية، وبالتالي كان الخلاف حول إحدى القبائل التي سكنت النيل الأزرق مع القبائل الأصلية التي كانت موجودة من قبل في النيل والأزرق، وأدى هذا إلى يعني أمور يعني لا تقبل أبدا، يعني أدى إلى قتل وإلى جرح وإلى هياج، يعني حيكون غالبا ليس على مستوى النيل الأزرق إنما على مستوى السودان، لأن هذه القبائل منتشرة كذلك في مدن أخرى.
ما الدور الذي كان يجب أن تقوم به الدولة لمنع تفاقم الأمور بهذا الشكل؟
أنه كان ينبغي على السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق بمجرد أن بدأ الشرارة الأولى أن تتحرك القوات الأمنية لتفصل بين المتنازعين، وبعد ذلك إذا كانت هنالك قضاء مختلف هذه القضاء هو الذي يفصل فيها. ولذلك نناشد إخواننا في النيل الأزرق أن يحكموا صوت العقل وأن يعلموا بأنهم إخوان إما في الدين أو في الإنسانية أو في الوطن، وبالتالي ينبغي أن يتعاملوا بصور تبعد عن إراقة الدماء وعن إيذاء الآخرين مهما كان السبب. الذي لديه قضية يمكن أن يذهب بقضيته إلى القضاء.
هل تعود الأوضاع للتوتر مرة أخرى، خاصة أنكم ذكرتم أن دور الدولة ضعيف؟
والله ما لم تحل المشاكل الأساسية ممكن أن تعود. ينبغي يعني على ذكرت بأن هناك قتلى وجرحى، يجب أولا أن يزعفوا ويجاهد الذات أن يعالجوا بسرعة وأن تتدخل السلطات.
القيادي بحركة الإصلاح الآن حسن رزق، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. من القاهرة تنضم إلينا مدير تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن السوداني الدكتورة أسماء الحسيني. دكتورة أسماء، بعد التحية، كيف يمكن ربط ما يحدث في ولاية النيل الأزرق بالأزمة السياسية بين المكون العسكري والمدني؟
نعم بالفعل، هذا هو لب القضية. هذا الصراع السياسي في الخرطوم هو الذي أدى إلى هذه الصراعات التي تزداد رقعتها ووتيرتها في كل أقاليم السودان، في غرب السودان، في دارفور، في النيل الأزرق، في جنوب كردفان، في أيضا شرق السودان الذي وصلت فيه الأمور إلى حد إغلاق الطريق القومي الرابط بين العاصمة وموانئ البلاد. وبالتالي فإن الصراع السياسي هو الذي يؤجج نار الخلافات في الأقاليم، أقاليم السودان المختلفة، ويهدد بمزيد من التوتر ومزيد من الدماء ومزيد من التصعيد، وفي نفس الوقت عدم حل هذا الخلاف السياسي يوحي ويشي بمدى قدرة السلطة عدم قدرة السلطة المركزية على إنفاذ القانون وضبط الأمور وإرساء دولة القانون والمواطنة، حتى أن الأشخاص كلها أصبحت تلجأ إلى قبائلها، وتعالت النعرة القبلية أكثر من ذي قبل في السودان. هذا الوضع قد يقود إلى حرب أهلية كما حذر العديد من السياسيين والخبراء والمراقبين للأمور في داخل السودان، وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر والخسائر في الأرواح والممتلكات والخسائر لمجمل أوضاع السودان.
في ظل هذا الوضع المتوتر، هل هناك أطراف تحاول استغلال المشكلات القبلية القائمة؟
نعم بالطبع، هناك أطراف ليس من مصلحتها أن يكون هناك استقرار سياسي، أن يكون هناك حوار بين الأطراف يؤدي إلى اتفاق قد تخسر بموجبه سلطتها. هناك أطراف أخرى لها مصالح شخصية أو جماعية، هناك أيضا صراعات محلية على الأراضي والحواكير وغيرها في أقاليم السودان، وهي تستغل هذه الأوضاع. هناك أطراف ما تسعى لتثبيت سلطتها على الأرض واستغلال كل هذا الوضع الهش الفوضوي، وكل ذلك يؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من الدماء ومزيد من عرقلة أيضا الحلول، لأنه كلما زاد الوضع اضطرابا أعتقد أنه يصعب إعادة الأمر إلى ما هو عليه بسهولة. الأمر هو أن يتم تنفيذ القانون، أن يكون هناك حل سياسي في الخرطوم لمصالحة وعدم يسمح بتكرار الجرائم مرة أخرى، لأنه لم يتم معاقبة الجناه في المرات السابقة.
ولحين إيجاد حل سياسي، ما المطلوب من السلطة المركزية لإحداث تهدئة وعدم نشوب صراع مرة أخرى، وما النتائج المترتبة على عدم احتواء الموقف؟
نعم، يعني على مدى الشهور الماضية كان هناك يعني عنف تعقبه مصالحات ثم فترات هدوء ثم يعود العنف مرة أخرى. المطلوب هو يعني أن يكون هناك تواجد أمني، وأن يكون هذا التواجد الأمني محايد ويتدخل في الوقت المناسب، أن يكون هناك دور للكيانات الدينية والسياسية، دور إيجابي يعلي قيم المصالحة والتعايش السلمي الذي كان موجودا بين المواطنين، ويعلي الحديث عن دولة المواطنة والقانون، يحرم النعرات القبلية والعنف ويدعو إلى تحريم الدماء، كل الدماء في السودان. أعتقد أن هناك عمل كبير يجب أن تقوم به جهات عديدة، وأهمها يعني إعمال وإنفاذ القانون، لأنه هذا هو السبيل لعدم تكرار الجرائم المرة بعد الأخرى، دون أن يكون هناك خوف من أو رادع من أن هؤلاء الجناة سيمثلون أمام القانون وسينالون عقابهم.
وهل تتوقعين حدوث المحاسبة والعقاب الرادع من خلال اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق؟
يعني للأسف هناك لجان عديدة تشكلت في أحداث سابقة ولم يتضح جليا أمام المواطنين في السودان إلى أي شيء توصلت هذه اللجان، لكن المطلوب الآن أن يكون هناك شفافية في عمل هذه اللجان، وأن تعلن ماذا حدث، وأن يكون هناك جهد حقيقي من أجل المصالحة بين هذه القبائل التي قدرها أن تتعايش معا، وأن يكون هناك إعلاء للمواطنة والقانون في مناطق السودان، والحل المفتاح هو حل المشاكل السياسية في الخرطوم التي تنعكس الآن على أوضاع كل ولايات وأقاليم السودان بطريقة سلبية للغاية.
دكتورة أسماء، بعد فشل المبادرة الأممية والإفريقية، ما هي الخيارات السياسية من أجل إيجاد حلول للمشكلات القبلية في غرب وجنوب وشرق البلاد؟
نعم، بالفعل المبادرة الأممية وصلت إلى حائط مسدود، وإعلان المكون العسكري أنه لن يكون طرفا في الحوار لإتاحة الفرصة للمكونات المدنية للتوافق معا، أعتقد أنه الأمر الآن في غاية الصعوبة، لأن هناك أطراف مدنية ترفض هذا الحوار، من بينها قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، لجان المقاومة، الحزب الشيوعي، هناك أطراف عديدة ما زالت تصعد الآن في الشارع وتعتبر أن هدفها هو العصيان المدني لإسقاط هذا الوضع القائم. هناك الجبهة الثورية التي أعلنت أنها لن تكون أيضا طرفا في الحوار لأن المكون العسكري غير موجود. الأمور معقدة للغاية وتحتاج إلى مبادرة يعني فعالة، أن يكون هناك محاولة لحلحلة هذا الوضع الذي يتمترس فيه جميع الأطراف خلف مواقفهم، وأن يكون هناك أولا محاولات لأولا تهدئة الشارع ووقف الدماء التي تسيل في المظاهرات، لأنه هذه الدماء هي التي تؤجج وتشعل الموقف وتجعل من العسير العودة للمفاوضات، وأن يكون هناك محاولة. الأزمة الحقيقية هي أزمة الثقة بين الأطراف، هذه الأطراف لا تثق في بعضها البعض، وكانت لديها تجربة فاشلة في الحكم السابق وخلال فترة الشراكة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبالتالي الآن هناك من يرى التعجيل بالانتخابات، وهناك من يرى أن الانتخابات في الوضع القائم ليست حلا وأنها لن تفعل سوى إعادة النظام السابق الذي ما زال هو الأكثر تنظيما والأكثر ربما قدرة على استعادة حضوره. هناك محاولات من المجتمع الدولي للضغط على الأطراف للتوصل إلى اتفاق ممثلة في دول الترويكا والاتحاد الأوروبي، وأيضا قرار مجلس النواب الأخير، كلها ضغوط الآن على الأطراف التي أعتقد أن هناك أيضا هذه الضغوط الداخلية عليها مثلة في هذه الدماء الغزيرة التي تسيل في كل أنحاء السودان، والمطلوب الآن البحث عن مخرج للأزمة الحالية يستجيب للمطالب المعقولة من كل الأطراف، وهذا يحتاج إلى مسهلين يقومون بدور فعال أكثر من الذي تقوم به الوساطة الحالية الممثلة في الآلية الثلاثية.
ولكن بالرغم من كل الضغوط الخارجية على المكونات السياسية، إلا أن كل جهة تلقي باللوم على الأخرى فيما يحدث، ويبدو أن هذه الضغوط غير كافية.
نعم بالفعل ربما الضغوط الدولية رغم فداحة الوضع الاقتصادي والسياسي والحصار الذي بات عليه السودان اليوم، ربما هذه الضغوط الخارجية هي غير كافية حتى الآن، وأيضا هذه الأحداث المريرة في الداخل تجعل كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية. هناك حاجة لاختراق الوضع الحالي، لأنه بدون ذلك سيبقى الوضع في السودان على المحك وسيبقى مهددا وضعه الحالي ومستقبله وبقاءه أيضا كدولة موحدة مستقرة.
مدير تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن السوداني دكتورة أسماء الحسيني، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. نتجه إلى الخرطوم مرة أخرى، وانضم إلينا من هناك المحلل السياسي محمد عبد العزيز. سيد محمد، بعد التحية، يعني اشتباكات دامية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، على من تقع المسؤولية فيما يحدث؟
كل حدث في ولاية النيل الأزرق خلال الأيام الماضية أمر مؤسف بالتأكيد، خاصة مع ارتفاع بعض الكراهية والتحايا بسبب النزاع العربي. السلطات الحاكمة بشكل تأكيد هي تتحمل المسؤولية الكاملة للأحداث التي وقعت في إقليم النيل الأزرق، لأنها لم تمتلك القدرة على استشعار تنافس تحت الكراهية في تلك المناطق، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة التي تحول بوقوعها أعمال العنف. هناك كانت العديد التحذيرات من موجة العنف التي تمتد على طرف قبلي، والتي من الممكن أن تتطور وتقود لاحقا إلى سيناريوهات سيئة أشبه بما حدث في رواندا.
الآن وبعد أن هدأت الأوضاع، هل تعود للتوتر مرة أخرى؟
إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لحل المشكلة بشكل جذري، يمكن أن تتكرر مرة أخرى. على أخذ الاحتبار أن منطقة النيل الأزرق تاريخيا لم تشهد مثل هذه الأحداث، صحيح أنها منطقة كانت مطرح منها مطرح لصراع بين المجموعات المسلحة المتمردة على الحكومة المركزية، لكن لم يحدث أن شهد صراع على مستوى المجتمع بين القبائل التي تحكم تلك المنطقة لسنوات طويلة، ولكن حدث مؤشر خطير يشير إلى ضرورة التعامل بحكمة ووعي للحفاظ على وحدة النتيجة الاجتماعية. ولكن على أخذ بالاحتمال أنه في ظل استمرار الوضع الانقلابي الحالي، أن الأوضاع مرشحة للانقسام، ومن الممكن أن نشهد مثل هذه الأحداث لا تكون في إقليم النيل الأزرق، ومن الممكن أن تتكرر في مناطق أخرى من السودان.
هناك اتهامات بأن ما يحدث هو مخطط له. قوى الحرية والتغيير حمالة السلطة المركزية ما يحدث في النيل الأزرق، هل تعتقدون أن هناك أيادا خفية وراء ما يحدث؟
من الواضح أن أطراف من العناصر الانقلابية تسعى لخلق حاضر اجتماعية بحسب يعني بحسب إفادات بعض المغنيين في تلك المناطق، واتهموا بعض الجماعات أو المجموعات بأنها ساعدت في تفتيح بعض المجموعات الغدرية. باختصار يمكن أن نقول أن قيادات الانقلاب وقيادات الانقلاب الحادث هي تتحمل المسؤولية بشكل كامل في الأحداث الأخيرة وما يمكن أن تؤدي إليه.
كيف تنعكس هذه الأحداث على الأوضاع السياسية المتوترة في البلاد؟
طيب هذه الأحداث تكشف حجم الأزمة السياسية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر، وتشير إلى أنه من الممكن أن تتدهور الأوضاع بشكل أكبر في السودان، خاصة في مجال الانفلات الآن، وقدرة الحكومة الحالية على فرض الاستقرار وحكم الغالب. من الممكن أن تكون هذه الأحداث مؤشر لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال حدث انفراط وتآكل على مستوى هيكلة الدولة، يعني يمكن أن تعود على واحدة من السيناريوهات هي خاصة في حالة العملية الانتقال بشكل كامل، أن يحدث حرب أهلية ومحادث في النيل الأزرق يمكن أن يكون مؤثر وما يمكن أن تغيره من الأوضاع، لا قدر الله.
حركة الجبهة الشعبية لتحرير السودان، هل لهما دور فيما جرى في النيل الأزرق؟
من الممكن، لكن بشكل أساسي الحديث على أنه طبعاً التسهيلات أو الحركات بتخضع لخاصة في النيل الأزرق تخضع لحالة الاستقطاب الغربي في تلك المناطق، لكن بشكل أساسي اتهامات موجهة لقادة الانقلاب كأنهم سعوا لخلق حاضنة اجتماعية عبر تكليف مجموعات أو غربية معينة ضد المجموعات الأخرى ووعدها بالحصول على امتيازات مقابل مساندتهم وخلق قاعدة أو حاضنة اجتماعية.
المحلل السياسي محمد عبد العزيز، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.spotnews.com.